بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. واليوم نتكلم بحثا تابعا لمبحث الإيمان بالأنبياء، وهو قوله بالمعجزات أيد تكرما وعصمة الباري لكل حتما. إذن عندنا أمران: أولا أن الله تبارك وتعالى أيد أنبياءه بالمعجزات، وأن هذا التأييد تكرم من الله تبارك وتعالى وليس بشيء واجب عليه. والشيء الآخر أن العصمة واجبة لأنبياء الله عز وجل، وهذا مر معنا عندما قال: فواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وضف له الفطانة. فالأمانة هي العصمة، الأمانة هي العصمة. عندما قلنا الأمانة قلنا هي حفظ ظواهرهم وباطنهم عن الوقوع بمنهي عنه، ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى. وهنا أيضا معنى العصمة أي يجب أن يكون أنبياء الله ومرسلوه معصومين، لا يقعون بذنب مع استحالته منهم. إذن وعصمة الباري لكل حتما. فالآن نبدأ بالمسألة الأولى، وهي تأييد الله تبارك وتعالى أنبياءه ومرسليه بالمعجزات الدالة على صدق الأنبياء والمرسلين. مر معنا سابقا أخواننا الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي، وذكرنا أن الحكم العقلي لا يتخلف، أما الحكم العادي يتخلف، وبالتالي المعجزات والكرامات وخوارق العادات اسمها خوارق عادات، يعني يتغير فيها الحكم العادي النظام الكوني المعتاد، ولا يتغير فيها الحكم العقلي. لذلك المعجزات لا تخرق واجبا عقليا ولا تخرق مستعينا عقليا، وإنما هي في حيز الجائز العقلي، ولكنه أمر غير معتاد يخرق الله تبارك وتعالى سنته الكونية وقانونه الكوني، فيأتي بهذا الشيء على خلاف المعتاد. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فهذا الشيء المعتاد وذاك الشيء غير المعتاد كلاهما جائز في حق الله تعالى، لكن الله أجرى عادته أن تحرق النار، هذا هو المعتاد. أجرى عادته أن يخلق الإحراق عند النار، هذا هو الشيء المعتاد. طيب في حق إبراهيم النار ما أحرقت، أو أن الله لم يخلق الإحراق عندها، فنقول إذن معنى ذلك غير الله النظام الذي اعتدناه، لكن هذا جائز وهذا جائز. لذلك الآن يجب علينا أن نفهم كلمة المعجزة، ماذا تعني هذه الكلمة. نعم،
قال رحمه الله: بالمعجزات أيد، أي بوقوع جنسها، فيستفاد منه دوالها.
ليس المراد الكثرة أو القلة، وإنما المراد جنس المعجزات. فمجرد ظهور أمر واحد من المعجزات الخارقة للعادة، هذا القدر كافي لإثبات النبوة وإثبات الرسالة.
فيستفاد منه جوازها حينئذ، وهو ضروري عندنا،
يعني أن الله تبارك وتعالى أيد أنبياءه بإيش؟ بالمعجزات. فوقوع المعجزة منهم دل على أنها جائزة، ولو لم تكن جائزة لما وقعت، فوقوعها دليل جوازها. نعم.
والمعجزة عرفا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة.
إذن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، إذن هي أمر خارق للعادة لا للعقل. ثانيا مقرون بالتحدي، أي أن النبي يتحدى معارضيه بماذا؟ بهذه المعجزة، أن يأتوا بمثله ويقول لهم: أنا رسول الله ونبي الله، وآية ذلك هذه المعجزة، ويتحداهم أن يأتوا بمثلها، ويشترط في ذلك عدم المعارضة. أما لو أتى بمثلها ما بيصير، وإلا ما كانت معجزة. نعم.
والتحدي دعوى الرسالة، واشتمل هذا التعريف على ما اعتبره المحققون في المعجزة من القيود السبعة.
نعم.
التي أولها أن يكون فعلا لله تعالى.
إذا معنى ذلك هو ماذا قال؟ أمر خارق العادة. الأمر يشمل كم شيء؟ قول أو فعل أو ترك. قول أو فعل أو ترك، هذا كله داخل في كلمة أمر. إذا ليش ما قال إخواننا فعل خارق للعادة؟ يشمل القول. وليش أخوان ما قال يعني قول أو فعل؟ ليشمل الترك. إذا معنى كلمة أمر تشمل القول أو الفعل أو الترك.
أولها أن يكون فعلا لله تعالى أو ما يقوم مقامه من الترك، ليتصور كونه تصديقا منه تعالى للآتي به.
نعم.
فالفعل
اتفقنا أن المعجزة دلالتها وضعية، معناها صدق عبدي فيما يبلغ عني. نعم.
الفعل كنبع الماء من الأصابع الشريفة، والترك كعدد
نبع الماء من الصخر أمر معتاد، خروج الماء من ينبوع من البئر أمر معتاد. طيب خروج الماء من بين الأصابع أمر غير معتاد، لكن بالنتيجة هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز إخوانا وهذا جائز. لو أن إنسانا إخوانا يعني نشأ ولم يرى ينبوعا ولم يسمع بهذا الأمر، فجاء إلى جبل فرأى الماء يتدفق من داخل الصخور، سبحانه يتعجب لماذا؟ نعم يقول هذا أمر غريب. ليش غريب؟ هو ما ألفه، فقط هو ما ألفه. ثم نقول هو أن الماء من حيث أنه ماء، من أيهما أقرب أن يخرج؟ من جسم فيه لحم ودم وماء أم من صخرة جوفاء؟ تتصور عقلي لنقول هذا أقرب، لكن هذا أمر غير مألوف وذاك أمر مألوف. فنحن الآن لم نستنكر الشيء الذي ألفناه واستنكرنا الشيء الذي لم نألفه، مع أن كل منهما جائزون عقلا. نعم.
والترك كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام،
يعني بمعنى أدق أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الإحراق عند النار، لأن الإحراق فعله وعدم الإحراق ترك الله فيه الفعل. نعم.
وثانيها أن يكون خرقا للعادة،
أي ثاني هذه القيود، أولا أن يكون قولا أو فعلا أو تركا، ثانيا أن يكون خارقا للعادة، لا للعقل، خارقا للعادة. لذلك الآن بعض الناس لو كلمته عن المعجزة يقول لك المعقولة هي؟ لأن احنا سؤالك هذا يدل على أنك تقول أن هذا الشيء يأباه العقل، لكن يا ترى هل فكرت أنت في ضبط الحكم العقلي والعادي والفرق بينهما؟ هذا الشيء فصلناه سابقا ونرجع إليه عند قوله فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب، ذكرنا الأمر هناك مفصلا وبينا الحكم العادي. لكن أنت عندما تقول أن هذه المعجزة معقولة كأنك تأبى ذلك عقلا. لا، أنا بقول لك سيدي كريم، نعم معقولة، ولكنك لا تعرف الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي، وهذا نقص في ثقافتك. يعني الطالب الذي في الجامعة لا يميز بين قانون في الرياضيات قانون في الفيزياء، والله هذا نقص في ثقافته. إذا بيعتقد أن قانون الفيزياء قطعي من قانون الرياضيات هذه مشكلة. قانون الفيزياء أمر معتاد أو قانون عادي يقبل التخلف، أما قانون الرياضيات قانون عقلي لا يقبل التخلف، وهذا فرق دقيق لابد أن ينبه عليه شبابنا. اليوم بيدرسوا أخواننا اختصاص علمي لكنهم لا ينبهون على هذه المسائل، لذلك الآن عندما يسمع المثقفون هذه المسائل يستنكرونها ويظنون أنهم يتمسكون بالمنهاج العلمي، الواقع لا. نقول لو أنت درست فيزياء ورياضيات وكيمياء وكذا وكذا وقوانين الفلك وقوانين الطب وقوانين البحار وما شابه ذلك، لكن لم تميز بين قانون قطعي يرجع إلى قوانين عقلية وبين قانون عادي يرجع إلى الأحكام العادية. القانون العقلي يقبل التخلف، أما العادي يقبل التخلف. نعم.
أن يكون خارقا للعادة لأن الإعجاز لا يكون بدونه.
نعم.
وثالثها أن يكون ظهوره على يد مدعي النبوة ليعلم أنه تصديق له.
أحيانا إخوان الإنسان لشدة ممارسته للشيء يعتقد أن هذا الشيء قطعي، لكن لو رجع إلى عقله وفصل في الأمر يراه أمران ظنيا لا قطعيا، وأن هذا القانون عادي وليس بعقلي. نعم.
رابعها أن يكون مقارنا للدعوة لدعوة حقيقة
للدعوة.
نعم. رابعها أن يكون مقارنا للدعوة حقيقة أو حكما.
نعم. أما لو كان قبلها، لو كان قبل الدعوة ما بيصير. يعني الإنسان ادعى النبوة، قال لك أنا نبي، ما الدليل؟ قال لك الدليل إنه من 6 أيام صار أمر خارق العادي فلاني، ما بيصير. لابد أن يكون المعجزة مقارنة للدعوة أو بعدها. نعم.
لأنها شهادة وهي لا تكون قبل الدعوة. خامسها أن يكون موافقا للدعوة، فالمخالف لا يعد تصديقا، كفلق الجبل عند قول مدعي الرسالة معجزتي فلق البحر.
نعم. هو قال معجزتي أن ينفلق البحر فانفلق الجبل، لا هذه ما هي معجزة، لأنها جاءت خلاف إيش دعوات وخلاف طلبك. نعم.
وسادسها ألا يكون مكذبا له إن كان مما يعتبر تكذيبه.
حلو هذا القيد. إيه لو إنسان ادعى النبوة وقال لك أنا معجزتي أن ينطق هذا الحجر، فنطق هذا الحجر وقال له أنت كاذب، هل هذه معجزة؟ هل هو عمليا نطق الحجر؟ نطق بإيش؟ بتكذيبه. نقول هذه إهانة وليست بمعجزة، وإن كانت أمرا خارقا للعادة. أما لو إنسان ادعى النبوة وقال معجزتي أن أحيي هذا الميت في هذا القبر، إنسان مات فأني المعجزة أن يحييه، ففعلا أحياه وقال له أنت كاذب، هذا الإنسان اللي كان في القبر أحياه وقال له أنت كاذب، هما الحكم؟ قال تمت المعجزة هنا. ليه؟ وذلك لأن هذا الإنسان له اختيار، فلعله هو الذي اختار الكفر. أما الحجر ما له اختيار، فلو نطق بكذبه يعتبر هذا إهانة. أما لو الإنسان أحياه ثم بعد ذلك كذبه، نقول لو تمت المعجزة ودل هذا على صدقه، وتكذيب هذا الإنسان له لا يضر. ليه؟ لأنه مختار وهو قد يختار التكذيب. نعم.
كقوله معجزتي نطق هذا الجماد، فنطق بأنه مفتر كذاب. وسابعها أن تتعذر معارضته.
نعم.
إلا من نبي مثله. إلا من نبي مثله.
نعم.
كما هو حقيقة الإعجاز. وزاد بعضهم ثامنا وهو ألا يكون الخارق واقعا زمان نقض العادات،
يعني في آخر الزمان عندما يكثر نقض العادة. نقول له في كل أحوال في ذاك الزمان ما في أنبياء، فلذلك هذا القيد كله غير معتبر. نعم.
فما يقع عند قيام الساعة وفيها لا يعد مصدقا، وقد انطبق عليها قول السعد هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثله.
طيب. والدجال في آخر الزمان لما يقول للسماء أمطري فتمطر والأرض أخرجي كنوزك فتتبعه كنوز الأرض، قال هنا إخوان هي خوارق عادات، هذه خوارق العادات تجري على يديه عند فترة ادعائه الألوهية. الدجال له مراحل إخواننا، مرحلة فيها يدعي النبوة ومرحلة يدعي فيها الألوهية. المرحلة التي يدعي فيها النبوة لا يظهر على يديه فيها أي معجزة، لأنه لو ظهرت عليه المعجزات لكان ذلك تصديقا له، ولا يجوز تصديق الكاذب، ولكان الناس معذورين باتباعه. أما عندما يدعي الألوهية هنا تظهر على يديه المعجزات. لماذا؟ وذلك لأن النبوة في حق البشر جائزة، فيصح أن تثبت بالمعجزات. وأما الألوهية للبشر فإنها مستحيلة عقلا، والمستحيل العقلي لا يثبت بالمعجزات. يعني لو إنسان هلا قال لك 2 و2 يساوي 5، تقول له ما الدليل؟ قال لك هلا بطيب الهواء. لو بطيب الهواء 3 سنين ما بتصير 5. ليه؟ هذا مستحيل عقلي، والمستحيل العقلي لا يثبت بخوارق العادات. لذلك إخواننا الألوهية للبشر ما حكمها؟ مستحيل عقلا، لذلك لا تثبت بالمعجزات ولو ظهرت على يديه المعجزات. أما النبوة في حق البشر جائزة، فلو أنه ظهر عليه المعجزات لكنا معذورين باتباعه. إذن الفترة التي يكون فيها يدعي النبوة لا يظهر على يديه فيها المعجزات. نعم.
قال: ومراد الناظم رحمه الله تعالى أن مما يجب اعتقاده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بالمعجزات، أي أثبت الله نبوتهم ورسالتهم وصدقهم بإظهار خوارق العادات على أيديهم مطابقة لدعواهم، معجزة مطابقة لدعواهم معجزة للمعارضين، ولولا ذلك لما وجب قبول أقوالهم.
نعم.
ولا الاقتداء بأفعالهم وأحوالهم، ولا الاقتداء بأقوال بأفعالهم وأحوالهم. ولما بان الصادق في دعوى النبوة، ولما بان الصادق في دعوى النبوة والرسالة من الكاذب.
يعني كيف نميز بين الصادق والكاذب؟ بالمعجزات. نعم.
وأشار بقوله تكرما، أي تفضلا وإحسانا من غير إيجاب ولا وجوب، إلى الرد على من أوجب عليه تعالى المعجزة،
وهم الفلاسفة والمعتزلة. الفلاسفة قالوا إن خوارق العادات تظهر عن الله عز وجل بطريق التعليل الإيجاب الذاتي، وهذا شرحناه كثيرا. والمعتزلة يقولون بالوجوب، أي بوجوب الصلاح على الله تعالى، فيقولون إن الأصلح للعباد أن يظهر الله المعجزات على الأنبياء، لذلك إظهار المعجزات مصلحة للعباد فيجب على الله فعلها، وهذا كلام غير صحيح وقد مر معنا إبطاله سابقا. نعم.
أشار بقوله تكرما إلى الرد على من أوجب عليه تعالى المعجزة، كما أوجب عليه الإرسال وإلا لبطلت فائدة الإرسال.
نعم.
وهي قبول قول الرسل والتكليف الذي جاء به لعدم مصدق له على دعواه، وهو مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين الباطلة.
نعم.
إذ لا يجب عليه تعالى شيء لأحد من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعصمة الباري لكل حتما.
نقرأ بالفتح أو بالضم؟ وعصمة أو عصمة، والأفضل بالنصب.
وعصمة الباري أي الخالق لكل، أي لكل واحد من الأنبياء والملائكة دون غيرهم من الآحاد، حتما في الاعتقاد على كل مكلف من كل ما ينقص مقامهم من حركة أو سكون أو قول أو فعل. والعصمة لغة المنع، واصطلاحا ألا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره.
إذا قالوا العصمة لا ترفع المحنة، أي لا ترفع التكليف. يعني سيدنا يوسف الآن لما كان امرأة العزيز أمامه، ما كان شعوره نحوها كأنه ملاك، لا، هو كان رجلا وكامل الرجولة، ومع ذلك كان في تمام العفة. أما إذا قلنا أخواننا كان مثل الملائكة ولم يشعر بها ولا بجمالها وليس في نفسك شهوات، إذا ما هذا مو فضيلة. الآن الفضيلة أن يعف مع وجود الرجولة التامة والشهوة والميل. نعم.
وهو معنى قولهم هي لطف من الله تعالى بالعبد، يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وخص خير الخلق
إذا الآن أخوانا كارم انتهينا من هذه المسألة في حق الأنبياء. وهنا تفاجئنا أخوان أو تأتي أمامنا كثير من القصص والأخبار الواردة عن الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم أو في التفاسير أو في أخبار بني إسرائيل مما يتعارض مع العصمة. هنا ماذا نفعل؟ نقول أما الأخبار التي لا تلزمنا كالمذكور في أخبار بني إسرائيل أو الأخبار الموضوعة أو المكذوبة في التاريخ أو الضعيفة فإننا نردها ولا نقبلها أبدا. وأما الأحاديث والأخبار المذكورة في القرآن أو السنة مما يصرح بشيء من المعاصي أو المخالفات فيجب علينا أن نحملها على محمل يليق بحق الأنبياء. يعني كما أن هناك آيات متشابهات في حق الله تعالى عندما خالفت القطعية الثابتة لله عز وجل أولناها وحملناها على محمل يليق بالله تعالى، كذلك النصوص المتشابهة في حق الأنبياء مما يخالف القطعية من ثبوت العصمة لهم يجب علينا أن نحمله على محمل يتناسب مع مقام الأنبياء. مثلا وعصى آدم ربه فغوى، آية صريحة بالمعصية وهذا ينافي العصمة، وآدم نبي ورسول، وهذه آية في كتاب الله لا يمكن ردها ولا إلغاؤها، فنقول عصى آدم كما قال الله عز وجل لكنها معصية تتناسب في مقام آدم مع مقام آدم. وهنا أخواننا التأويل الإجمالي ثم التأويل التفصيلي. طيب ما المراد هنا بعصا؟ ما المراد بها؟ العلماء قالوا أخواننا أقوال كثيرة في ذلك متعددة، حسنات الأبرار، سيئات المقربين، أنها معصية لغوية أو كذا، أو أنه كان عاصيا في الظاهر طائعا في الباطن، أقوال كثيرة. النتيجة أنهم اتفقوا على أنه لم يعصي المعصية الشرعية المعهودة لنا، هذا لم يقع، وإنما يحمل هذا النص على شيء يتناسب مع مقام آدم. ثم التفصيل نقبل هذا القول أو ذاك القول لا يضر، لكن المهم أن نقول إن المعصية الشرعية المعهودة لنا هذا في حق آدم غير محال، غير صحيح، هو محال غير صحيح. أحيانا القرآن الكريم أو الحديث الشريف يذكر حادثة وينقل عن الأخبار تفسير لهذه الحادثة ويلصق بالقرآن شيئا لم يقله القرآن. هذا مثل قصة داود، نعم إن هذا أخي له وصنع عجل وليل عجل واحدة فقال أكفني وعطني في الخطاب. قال هذه قصة أخواننا القرآن الكريم، ما ذكره القرآن ما في مطعم بداود أبدا، يعني خصمان اختصما عند داود بينهما خلاف حول النعاج، نعم أحدهما طلب من أخيه أن يضم نعجته إلى نعاجه. طيب ما هو الإشكال في ذلك؟ البعض الآن ألصق بهذا الخبر القرآني أن داود كان يحب امرأة قائده وأنه أرسله مدري إيش كذا كذا وأنه أخذها منه مع 99 امرأة عند داود، يعني كنا بالنعاج والمراد به النساء. هل هذا الكلام أخوان القرآن بدلنا عليه؟ لا. لذلك إخوان محمد شو منقول؟ ما ذكره بنو إسرائيل لم يذكره القرآن، وما ذكره القرآن لم يذكره بنو إسرائيل. لذلك نحن نصدق ماذا؟ القرآن، ونقف عند ما ذكره القرآن ولا نلصق بالقرآن شيئا يأباه القرآن مما أثبته بنو إسرائيل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما قالوا أخبار بني إسرائيل كالنوع ثلاثة، ما وافق ما عندنا من الكتاب والسنة أطلقناه وقبلناه، وما خالف تركناه ورددناه، وما لم يوافق ولم يخالف قلنا به من غير اعتقاد ثبوت أو نفي. يعني نقوله نخبر عنه نذكره لا مانع، لكن من غير أن نعتقد فيه ثبوتا ولا نفيا. لذلك أخوان يعني يجب علينا حقيقة أن نتحرز من ذلك. المفسرون في كتبهم نقلوا كثيرا من هذه القصص، لكن الناس الآن ينسون المنهاج العلمي. يعني هذا المفسر لما ذكر في مقدمته ضابطا للأخبار المنقولة عن بني إسرائيل طيب أنت الآن لم تقرأ المقدمة، قرأت التفسير مباشرة، أو قرأت المقدمة ونسيتها. طيب أنا الآن عندما أقرأ التفسير والمفسر نبهني في أول الكتاب أن المقول عن بني إسرائيل بهذا التفصيل، لماذا نسيت أنا هذه القاعدة؟ طيب كيف ذكرها هو؟ ليش ذكرها؟ أقول لك ذكرها لك لينبهك على أنها موجودة وليذكرك بالقاعدة في أول الكتاب. هل الآن الإمام الخازن في تفسيره يفعل ذلك ويذكر عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه ربما كثيرا من القصص الذي يتنافى مع العصمة، لكن لا ننسى أنه في أول كتاب وضع هذه الضوابط. كذلك الإمام القرطبي، كذلك غيره. هل الإمام الطبري مثلا تكفل أن يذكر كل ما عنده من الروايات؟ فبالتالي هو ما تكفل لك التمحيص. فأنت عندما تقرأ تفسيره أو تاريخه لا تعتقد أن كل ما ذكره صحيح، لأنه تكفل لك أن يجمع لك ما وعدك بالتفحص أن الرواية صحيحة أي ضعيفة، هو ما تكفل لذلك. الإمام ابن كثير تكفل بشيء من ذلك، لذلك الآن رد كثير من الروايات التي ذكر الإمام الطبري. إذن كل كتاب يجب علينا أن نعرف ما فيه. فتقول لي والله قصة ذكرها بالتفسير، خير إن شاء الله لو ذكرها بالتفسير، لكن قل لي ما منهج هذا المفسر؟ المفسر له منهج في تفسيره، فنحن عندما نقرأ تفسيرا يجب علينا أن نتعرف على منهاج هذا المفسر حتى لا نظلمه بذكر هذه القصة، على أن المفسر قد يخطئ ويذكر قصة ما كان ينبغي أن يذكرها. ونحن الآن لو ألفنا تفسيرا لحذفنا كل ذلك، لأننا لسنا بحاجة أن نذكره وأن ننشره بين الناس، خصوصا والناس اليوم يعتقدون أن كل ما ذكر في الكتب هو صحيح وحق، بل كل ما ذكر في التفسير هو عبارة عن تفسير لإيه؟ القرآن الكريم. فلما يذكر مفسر شيئا إذا معناها هو ينسبه للقرآن الكريم، وهذا خطأ وغيره صحيح. لذلك إخواننا في حق الأنبياء وحق المرسلين ننتبه لموضوع أسماء، موضوع أسماء هو أمر مهم. كل الأنبياء طلبوا من الله المغفرة واعترفوا بذنوبهم وبأخطائهم وما شابه ذلك، لكن لاحظ هذا لا يدل على انتفاء الأسماء، ولكن يدل على علو مراتبهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. طب يا ترى يستغفر من ماذا؟ من ذنب؟ من معصية كما هو في حقنا؟ لا، ولكن هذا لعلو مقامه، كانت كلما ارتقى درجته ينظر إلى المقام الذي كان قبله أنه يستوجب الاستغفار. وكذلك أخواننا باقي الأنبياء وباقي المرسلين يجب علينا أن نحمل جميع هذه النصوص على أمر يتناسب مع ما ثبت قطعا من عصمة الأنبياء وعصمة المرسلين. نقف أخوان عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.